ومن جملة فإذا كان المسند المحفوظ المعروف من قول جنيد أنه رحمة الله لا يحمد هذا السماع المبتدع ولا يؤمر به ولا يثنى عليه بل المحفوظ من أقواله ينافي ذلك لم يجد أن يعمد إلى قول مجمل روي عنه بغير إسناد فيحمد على أنه مدح هذا السماع المحدث وقد روى بعض الناس أن جنيد كان يحضر هذا السماع في أول عمره ثم تركه وحضوره له فعل والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به ولهذا ينادى رأيت فلانا يفعل وقد يفعل الشيء بموجب العادة والموافقة من غير اعتقاد له فيه وقد يفعل نسيانا وقد يفعله ولا يعلم أنه ذنب ثم يعلم بعد ذلك أنه ذنب ثم يفعله وهو ذنب وليس أحد معصوما عن أن يفعل ما هو ذنب لكن الأنبياء معصومون من الإقرار على الذنوب فيتأسى بهم بأفعالهم التي يقروا عليها لأن الإقرار عليها يقتضي أنها ليست ذنبا وأما غير الأنبياء فلا فكيف بمن يكون فعل فعلا ثم تركه وأقصى ما يقال إن الجنيد كان يفعل أولا هذا السماع على طريق الإحسان له والاستحباب أو يقول ذلك فيكون هذا لو صح معارضا لأقواله المحفوظة عنه فيكون له في المسألة قولان وقد قال أبو القاسم الحكي عن الجنيد أنه قال السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء الزمان والمكان والإخوان وهذه حكاية مرسلة والمراسل في هذه الرسالة لا يعتمد عليها إن لم تعرف صحتها من وجه آخر كما تقدم ولو صح ذلك وأنه أراد سماع القصائد لكان هذا أحد قوليه وذلك أن قوله السماع فتنة لمن طلبه تريح لمن صادفه صريح بأنه مكروه مذموم منهي عنه لمن قصده وهذا هو الذي نقدره فقول الجنيد رضي الله عنه من محض الذي قلناه وقوله ترويح لمن صادفه لم يثبت منه وإنما أثبتوا أنه راحة وجعل ذلك مع المصادفة لا مع القصد والتعمد والمصادفة فيها قسم لا ريب فيه وهو استماع دون الاستماع كالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول
وهو استماع دون الاستماع يحتمل الاستماع للحاضر يحتمل انه هو سماع دون استماع لان المار سامع وليس بمستمع
فالمرء يكون مارا فيسمع قائلا يقول بغير قصده واختياره او يكون جالسا في موضع فيمر عليه من يقول او يسمع قائلا من موضع اخر بغير قصده واما اذا اجتمع بقوم لغير السماع اما حضر عندهم او حضروا عنده وقالوا شيئا فهذا قد يقال انه صادفه السماع فإنه لم يمشي إليه ولا يقصده وقد يقال ما أصاب إصغاؤه إليه واستماع الصوت يجعله مستمعا فيجعله غير مصادف وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخونوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم فجعل القاعدة الإجتماع بمنزلة القائل أكثر ما يقال إن الجنيد أراد بمصادفة هذه الصورة وهو مع جعله ترويحا لمن يجعله سببا للرحمة وهذا غايته أن يكون مباحا لا يكون حسنا ولا رحمة ولا مستحبا والكلام في إباحته وتحريمه غير الكلام في حسنه وصلاحه ومنفعته وكونه وكونه قربة وطاعة فالجنيد لم يفعل شيئا لم يقل شيئا من هذا وقول قائم تنزل الرحمة على أهل السماع إذا أراد به سماع القصائد يقتضي أنه حسن وأنه نافع في الدين وكلام الجنيد صريح في خلاف ذلك. قال أبو القاسم
وإنما قال في الجنيد أن الجنيد معروف بالعلم والفضل واتباع السنة، وقال علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ولهذا أطال المؤلف في الدفاع عنه وبيان أنه ليس من أهل السماع الذين هم سماع الأغاني سماع الطفول والجفوف الذي يفعلها بعض الصوفية ويسمونه السماع ويدعون أنه تفرق به القلوب، وهو بدعة منكرة. نعم.
قال أبو القاسم وسئل الشبلي عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة، فمن عرف الإشارة حل له السماع بعبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية. قلت هذا القول مرسل لم نسنده فالله أعلم به، فإن كان محفوظا عن السبيل فقد نبهنا على أن الأئمة في طريق الحق الذين يعتد بأقوالهم كما يعتد بأقوال أئمة الهدى هم مثل الجنيد وسهل ونحوهما، فإن أقوالهم صادرة عن أصل وهم مستهدون فيها، وأما الشبلي ونحوه فلا بد من عرض أقواله وأحواله على الحجة فيقبل منها ما وافق الحق دون ما لم يكن كذلك، لأنه قد كان يعرض له جواب العقل حتى يذهب به لا إلى المارستان غير مرة، وقد يختلط اختلاطا دون ذلك، ومن كان بها بإلحاد فلا تكون أقواله وأفعاله في مثل هذه الأحوال مما يعتمد عليها في طريق الحق، ولكن له أقوال وأفعال حسنة قد علم حسنها بالدليل فتقبل لحسنها في نفسها، وإن كان له حال أخرى بغير عقله أو اختلط بغير حال أخرى بغير عقله أو اختلط فيها وقع منه ما لا يصلح ما لا يصلح. ومعلوم أن الجنيد شيخه هو الإمام المتبع في الطريق، وقد أخبر أنني سمع وقد أخبر أن السماع فتنة لمن طلبه، فتقليد الجنيد في ذلك أولى من تقليد الشبلي في قوله ظاهره فتنة وباطنه عبرة، إذ الجنيد أعلى وأفضل وأجل باتفاق المسلمين، وقد أطلق القول بأنه فتنة لطالبه، وهو لا يريد أنه فتنة في الظاهر فقط، إذ من منشأن الجنيد أن يتكلم على صلاح القلوب وفسادها، فإنما أراد أنه يفتن القلب لمن طلبه، وهذا نهي منه وذم لمن يطلبه مطلقا، ومخالف لما أرسل عن الشبل أنه قال من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة. وهذا التفصيل يضاهي قول من يقول هو مباح أو حسن للخاصة بل الخاصة دون عامة، وقد تقدم الكلام على ذلك وأنه مردود لأن قائله اختلف قوله في ذلك، وما أعلم أحدا من المشايخ المقبولين يؤثر عنه في السماع نوع رخصة وحمد إلا ويؤثر عنه الذم والمنع، فهم فيه كما يذكر عن كثير من العلماء أنواع من المشايخ، فلا يوجد عمن له في الأمة حمد شيء من ذلك إلا وعنهما مخالف ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين حيث يردهم في آخر أمرهم إلى الحق الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلهم مصرين على ما يخالف الدين المشروع، كما قال تعالى في صلة المتقين الذين أعد لهم الجنة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقول قائل من عرف الإشارة حل له السماع بالعبرة وقد تقدم أن الإشارة هي الاعتبار والقياس لأن يجعل المعنى الذي في القول مثلا مغروبا بمعنى حل معنى حق يناسب حال المستمع وهذا قال باطنه عبرة بل يقال له هب أنه يمكن الاعتبار به لكن من أين لك أن كل ما أمكن أن يعتبر به أن يعتبر به الإنسان يكون حلالا له مع أن الاعتبار قد يكون بما يسمع ويرى من المحرمات فهل لأحد أن يعتبر بقصد النظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية ويعتبر بقصد الاستماع إلى أقوال المستهزئين بآيات الله أو غير ذلك مما لا يجوز؟ قال أبو القاسم وقيل لا يصح السماع إلا لمن كانت له نفس متينة وقلب حي.
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى عن سمع الله من السماء. نعم 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 نعم
يقول والفعل قد يستدل به على مذهب الرجل وقد لا يستدل به
نعم على أقوال أخرى على أقوال أخرى الفعل قد يكون لها أسباب لكن أقواله هي عند كل مذهب. نعم لسماع ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة والترهيب والترهيب تخشع القلوب تدبر القلوب ويستقوا العبد إلى ما عند الله من النعيم والخير الكثير بخلاف أهل الفسوق والمعاصي فإنهم يستجدون الأغاني والملاهي لأنها عادتهم وطبيعتهم نسأل الله السلامة.
ثم ذكر ابو القاسم قبل ان يعلم الفقهاء الدقاق السماء طبع الا عن شرق وخرق الا عن حق وفتنه الا عن عبره وهذا كلام حسن وقد قدم ذكره فانه جعل من ليس بمشروع هو عن الطبع فلا يكون محمودا مستحسنا في الدين وطريق الله وقوله خرق الا عن حق وفتنه الا عن عبره ينقضي انه اذا لم يكن عن حق فهو يدري انه اذا لم يكن عن عبره فهو فتنه وهذا كلام صحيح ويقبل ذلك ان يصبح مكتوبا لم يكن فيه يطرح او انه من حق اذا لم يكن مشروعا منه قد كان منه قد عن شر قال ابو القاسم وقال السماء على اسمين سماع بشرط العلم والصحيح من شرط صاحبه معرفه الاسرار قصدها واذا وقع في الكفر المحمول سماع بشرط الحامل من شرط صاحبه امتناع عن احوال بشريه والتنكي من اثار الحدود بظهور احكام الحقيقه قلت قوله معرفه الاسرار والصفات يعني أسماء الحق وصفاته ولابسا أن مسموعه ومحفوظ من الصفات الذي يوصف بها المخلوقون وهم إنما يأخذون مقصودا منها بفسق الإبارة والإخلاء كما تقدم في أحكام ذلك على المفرق بينما يوصف بها الرب ويوصف بها المخلوق لئلا تجعل كل الصفات صفات لله فتكون فتنة وكفرا هذا إذا كان صاحبه صاحب يعلم ما يقول وأما إذا كان ثانيا عن الشعور بخارجه لم يحمل القول على ذلك ما يكن شعوره به فلا بد أن يكون سعيدا بالأحوال البشرية ويكون متلقيا عن الحروب البشرية فتكون من المخلوقات ولا يطلبه لسلطان التوحيد على قلبه وهو قلبه لحوض احكام الحديقه وهذا التصوير لاحكام بين ان يستحكم بعض انواع السماع المحبب من اهل الطريق الدوره والحجه تحصل بالسماع المذهب من جهه البدعه في الدين ومن جهه الغلول في الدنيا اما الاول قد يحصل به عبادات باطلة في حق الله أو الوردات والعبادات الباطلة التي لا تصلح لله إلا ما يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات الصالحة تارة لطريق المضادة وتارة لطريق الاشتغال فإن النفس تستغل فتستغني بهذا عنها وأما الفقر في الدنيا فلما يحصل به من دواعي الزنا والفواحش والإثم والغير على الناس ففي الدنيا جميع المحرمات قد تحصل فيه وهو ما ذكره الله في تطبيقه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإخبار والمدار حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال أبو القاسم وحكى عن أحمد بن أبي الحوارث أنه قال سألت أبا سليمان عن السماع فقال الاثنين أحب إلي من واحد كالطارئ المقالة ذكر أبو سلف عليك نبو عليها ويريد بها ويريد بها السماع من يفتح الله عن أبي سليمان وإن أبي سليمان رضي الله عنه لم يكن من جبال السماع ولا معروفا لحضوره أما أن قريب بن عياض ومعروفا الفرسي رحمه الله ونحوه ما لم يكن ممن يحضر ولا السماع قال ابو القاسم سئل ابو الحسن ان يؤذيك مستؤذيك قال من سمع السماع فلا اسمع قلت هذا من سمع السماع واثر الاسباب قلت هذا النقل مرسل فلا يعتمد عليه ولا على المقصود
لقد سبق وابن مسعود قال إمام بكم فاتقوا الله كما أنبت الله لكم وإطلاق القول من المصروف هي ما قلته ومن جنس
وإطلاق القول
وإطلاق القول من المصروف هي ما قلته هو من جنس ما ذم به هؤلاء المتصوفة حتى جعلوا من أهل البلاد أنهم أحدثوا في طريق الله أشياء لم يشرعها الله فكان لهم نصير من قوله تعالى أن لهم شركاء وأشرع لهم من الدين ما لم يعلم به الله مثل ما ذكره خلال بإسناد عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية فقال لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام وعليكم بأصحاب التماطم فإنهم بمنزلة المعادن والمفاصل هذا يخرج مرة ولا يخرج سبعة ذهب غير عن
الشافعي. الحديث أهل الكتب أهل الحديث أما الصوفية الذين أفتى الناس بهم وحصل بهم الشر العظيم وما أحدثوا في دين ما لم يأذن به الله وحكموا مواكيدهم وقلوبهم وأذواقهم على الشرع فهلكوا وأهلكوا فلا يجوز تحكيم القلب وتحكيم الذوق وتحكيم المواكيد وسلبه وما يستطيبه لأن الإنسان لأن بعض الناس قد يستطيب الخبث قد يستطيب الردي قد يستطيب الأغاني قد يستطيب الأشياء الضارة ليس قلبه بالميزان إنما الميزان ما قاله الله ورسوله المواجيب التي يجدها الإنسان والأذواق التي يجدها الإنسان لا بد أن تعرض على كتاب السنة فإن وافقت الكتاب والسنة قبلت وإلا فهي من وحي الشيطان ومن ذوق الشيطان ومن إغوائه وإضلاله ولهذا يقول بعضهم حدث من قلبي عن ربي يعني ما هو في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن المحجوبون يرون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرسول عن الله اما هؤلاء الذين كشف لهم فهم يرون عن ربهم راسا مباشره وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد ومن يستطيع ذلك ومن يحكم ان ما راه في النوم او ما حل في قلبه انه عن الله ومن يقول له ذلك ومن يمنعه لكم من الشيطان هذا من جهلهم العظيم وضلالهم البعيد نسال الله العافيه القلوب فيها الشر والخير وقع فيها الشر والخير ويخرج اليها الشيطان زخرف القول ولا بد ان ترى هذه المواجيد وهذه الاذواق التي تقع في القلوب لا بد ان ترى على كتاب السنه فان طابت في كتاب السنه وصدقها كتاب السنه واباحها وشرعها فحلوا لله والا وجب اقتراحها وبهذا يعلم الانسان خطر هذه الطائفه وشرها وهكذا اصحاب الكلام الذين احدثوا الكلام وحكموا عقولهم ومن جنس هؤلاء بل اشد واخطر ولهذا قال عبد الرحمن المهدي تميل هؤلاء وهؤلاء اصحاب هذه المواجيد واصحاب الكلام الذين شرعوا لانفسهم قوانين ما انزل الله لها من سلطان وقالوا هذا يجب على الله وهذا يمتنع على الله وهذا من عقولهم الفاسده وطريق العصمه وطريق النجاه وطريق السعاده التفقه في كتاب السنه ويحمل ما قاله الله ورسوله والحذر مما يقع في القلوب او يقولها من كلام بعقولهم من نفي صفات الله او تعطيل صفات الله او بعضها او الحكم على الله بغير حق كل هذا باطل فليس هو احد اعلم من الله هو اعلم بنفسه سبحانه وتعالى والرسول اعلم بالله من الناس عليه الصلاه والسلام فلا طريق الى معرفه اسماء الله وصفاته وحقه الا من طريق الكتاب والسنه وما يقوله هؤلاء الصوفيه او هؤلاء المتكلمين كله يجب ايقافه وأن يقبل منه إلا ما شهد له الكتاب العزيز أو السنة المطهرة الصحيحة لأنه صحيح. نعم.
ويروى عن الشافعي أنه قال لو تصوف رجل أول النهار لم يجد نصف النهار إلا وهو أحمق. قال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يقول سمعت عبد الله بن بشر يقول سمعت عبد الله بن عبد المجيد الصوفي. يقول سئل الرويين عن وجود الصوفية عند السماء فقال يشهدون المعاني التي تعبد عن غيرهم فتشير إليهم إلي فيتنعمون بذلك من الفرح ثم يقع الحجاب فيعود ذلك الفرح بكاء فمنهم من يخلق ثيابه ومنهم من يصيح ومنهم من يبكي كل إنسان على قدره قلت هذا وصف لما يعتريه من الحال المنتهي مدح ولا ظن في مثل هذه الحال يكون للمشركين واهل الكتاب إن قد يشهدون بقلوبهم وأنهم يفرحون بما تتبع ذلك المحبة فإن الفرح يتبع المحبة فمن أحب شيئا فرح بوجوده وتألم بفضله والمحبوب كذلك محقا وقد يكون باطلا. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنبيادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى وأشركوا في قلوبهم والعجل بكفرهم فقد يكون المرء محبا لله صادقا في ذلك لكن يكون ما يشهده من المعنى الصادق خيالا بما عليك كلا فيفرح بها ويكون فرحه لغير الحق وذلك منه. قال تعالى ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ردوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون وقد علم ان سماع المساء والتصبيح انما ذكره الله في القران عن المشركين ولا يكون من نوع شرك كريم او خفي فلهذا يحكى عنهم تلك الامور الباطله التي جدت لهم اولا كما قال تعالى كسراب جزيئه يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده وما هذا فقد يكون في تلك المعاني التي تشاهد وتحتجب من حقائق الإيمان ما يفرح به المؤمنون ويرضاه والعلماء فيهم ذات سلم التبس على خير من المؤمنين لكن قد انتشى الحق فيه بالباطل هذا الامر منه ليس بحق محض اصلا وفي الحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من المؤمنين والجهاد وصوفيتهم وخطبائهم وابدادهم ولكن بقوه ايمانهم نفق عليهم ولو تحققوا بكمال الايمان فتبين لهم ما فيه من الشرك وليس الحق من باطل ولهذا تبين ذلك لمن اراد الله ان يكمل ايمانه ومنهم فيتوبون منه كما هو المذكور على امه المشايخ الكبار الذين حضروه فإنهم تابوا منه كما تاب كثير من كبار العلماء مما دخلوا فيه من البدع الكلامية. قال أبو قاسم سمعت محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد التميمي التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي يقول سمعت الحسري تقول في بعض الكلامية أي شيء أي أعمل بسماع ينقطع من يستمعه منه ينبغي ان يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. قال وقال الحسن ينبغي ان يكون ظما دائم وشرب دائم فكلما ازداد شرب ازداد ظما. قلت هذا الكلام فيه عزم اهل هذا السماع وبيان ان من المؤمن عمله دائم ليس بمنقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه فيكون اجتماع قلبه بما عن القران دائما غير منقطع لا يزال مخطئا لا يزال عطشانا صائما شاربا كما قال تعالى لنبيه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. وقال الحسن البصري لم يجعلن ولعبده اليوم اجلا دون موت. وقد اعتقد بعض الاعضاء بعض الوالدين منها على ان معنى اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفه ثم اترك العباده وعلى جهل وضلال دين جماعه امه فمن يتيم هناك يقول في قوله حتى اتاه اليقين. وفي الصحيح لما مات عثمان بن مرعون قال النبي صلى الله عليه وسلم اما عثمان فقد اتاه اليقين من فضله والله ما ادري والله ما ادري قال رسول الله ما تفعلون اما اليقين الذي هو صفه العبد فذاك قد فعله من حين عبد الله ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له درجات متفاوتة. قال تعالى أنفعني
والمعنى هنا هو الموت، لأن العبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيئه الموت أو يذهب عقله، فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا كما تقول جهلة الصوفية أو ظلالهم، إن عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنها التكليف فلا يصلي ولا يصوم ولا 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 إلا من الضلال البعيد والكفر الواضح بل هو لا زال مكلفا مأمورا منهيا وإن كان أعلم الناس، فالرسل أعلم الناس وهم مكلفون، فمن دونهم من باب أولى، فلا يزال التكليف والعبد مأمورا يصلي ويصوم ويتقي المحارم حتى يأتي بها الموت، حتى يأتي الموت حتى يموت أو يزول عقله فيرفع عنه التكليف. ولهذا قال هذا الرجل قال عنه المؤلف إنما نريد شيء لا ينقطع، فالمقصود أن تدبر القرآن والسنة شيء لا ينقطع، فعلى المؤمن أن يعنى بكتاب الله وسماع كلام الله وسماع كلام الرسول، فإن هذا شيء لا ينقطع موجود جعله الله رحمة للعباد. أما أن يواطئوا الصوفية وسماع أشعارهم وسماع قصائدهم فهذا شيء ينقطع، هذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بقصيدة وهذا يأتي بأشعار فيها الشر وهذا فيها ما قد تطيبه تستطيبه الغموم وهذا يخلط فترة كذا وترة كذا، ثم ترجع إليهم حالاتهم وحلوتهم وشكهم. أما من كان إقباله على كتاب الله وعلى سنة رسوله فهذا شيء لا ينقطع موجود مستمر، فطريق النجاة يقضي على هذا الذي وضعه الله للعباد وجعله طريقا لهم، كلما زادوا علما زادوا حاجة إليه، كلما زاد العالم علما زاد حاجة إلى العلم وعرف جهله وعرف أنه في حاجة إلى المزيد. ولهذا قال النبي وقل رب زدني علما وما أوتيت من العلم إلا قليلا، كلما زاد طلب العلم عرف الإنسان جهله وأنه في حاجة إلى المزيد من العلم، وهكذا وهكذا. فإذا علم اليوم مسائل عرف أنه في حاجة إلى مسائل أخرى يتعلمها ويستفيد منها، فطلب العلم والتفقه في الدين يزداد به صاحبه معرفة بجهله ومعرفة بحاجته إلى مزيد من العلم، فلا يزال أبدا في إقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب المزيد من العلم ويطلب إزالة الجهل الذي عنده حتى يلقى ربه. اللهم استعان.
وقال تعالى أنفعهم من ذلك الكتاب ورد فيه هدى المتقين إلى قوله وبالآخرة هم يوقنون. وقال واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما أخبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن الكفار وإلا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري إن الساعة ونظر إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. قال مجاهد وجعل مجاهد في تفسير قوله تعالى فهم في غلظة يحذرون أنه السماع من الحرور يليه بأصوات سحية نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن النائمات فلا نبعث أبدا. وهذا فيه لم ينعم في الآخرة بالسماع، وقد تقدم الكلام على هذا أن السماع وبالشيء في الآخرة لا تضيعوا قناما حسنا ومباحا في الدنيا. وقال وقيل السماع نداء والوجد قصد، وهذا كلام مطلق فإن المستمع يناديه ما يستمعه بحق تارة وبباطل أخرى ويعجبه وقاصد يجيب المنادي الذي قد يدعوه إلى حق وقد يدعوه إلى باطل، فإن الوجد تجد فيه نفسه وتجد في نفسه إرادة وقصدا. قال وسميت محمد بن الحسين يقول سميت ابا رحمن المغربي يقول قلوب اهل الحق قلوب حاضره واسماءهم اسماء مفتوحه وهذا الكلام حسن. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهي وحاب القلب ليس بغائب به. فوصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمر لا يسمعون ولا يعقلون. وأن في آذانهم وقرا وأنه ختم على قلوبهم وعلى أسماعهم. قال: وسمعتم عن أبا عبد الرحمن يقول: سمعت الأستاذ أبا سهل الصدوق يقول: المستمع بين استثار وتجلد فالاستثار يوجب التلهيب والتجلد في التريح والاستثار يتولد منه حركات المريدين وهو محل البعض وهو محل البعض والعبد والتجلد يتولد منه سكون الغافلين وهو محل الاستطاعه والتمكن كذلك صفه الحضره ليس فيها المجن والذي هو تحت موالد الهيبة. قال تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا. وقلت: هذا سلام على أحوال أهل السماع وهو مطلق في السماع الشرعي والبدعي لكنه لا وصف حال وحدة الأبرق وهو وصف لبعض أحوالهم فإن أحوالهم قضاء ذلك. وأما الاستدلال بالآية ففيه كلام ليس هذا الأمر بأحصار. وقال أبو عثمان الحيري: السماع على ثلاثة أوجه وجه منه للمريد منها للمريدين والمبتدعين. المبتدعين بذلك الأحوال الشريفة والمختارون في ذلك الفتنة والمراعة. وثاني الصادقين يطلبون الزيادة في أحوالهم ويستمعون من ذلك ما يوافق وطاعتهم. والثالث هي الاستقامة من العارفين وهؤلاء لا يختارون على الله فيما يرد على قلوبهم إذا حركت ينصتهم. قلت: هذا الكلام مطلق في السماع عدة أمر بالسماع يتناول قسمين: فصل في محبة الجمال ثبت لله المسلمين
Yeah. هذا أن التجمل ومثل الحسن من الثياب وتعاطي الحسن على وجهه من الطعام من باب يظهر نعمة الله عليه إذا يسر الله له ذلك وأنعم عليه فينبغي أن يري الناس أثر نعمة الله عليه وأن لا يتظاهر مظهر الفقراء في لبسه ومأكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فإذا تعاطى بعض الأحيان شيئا من التواضع والذلة لكشف النفس هذا هو المطلوب أما أن تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عام الله عليه هذا
وقد حدث عن الصحيح انه قال ان الله طيب يحب الاطيب وهذا انه استدل به على استحباب التجمل بين المال والاعياد كما في الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حمله تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه تلبسها فقال انما لبست هذه مولى خلاد له في الاخره وهذا يوافقه في حسن الثيابنا في السنن عن ابي الاحرص بشمل قال رماني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي اطماره فقال هل لك مما ان قلت نعم قال من غير المال قلت من كل ما اتى الله من الرب والشاه قال بل كرمه الله وكرمته عليه وفي السنن ايضا عن ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يقاتل كرمته على عبده لكن هذا الظهور من نعمه الله وما في ذلك
والمعنى كل في هذا ان تجمد ونوس الحسن من الثياب وتعاطي الحسن على وجهه من الطعام من باب اظهار نعمه الله عز اذا يسر الله له ذلك وانعم عليه فينبغي ان يري الناس اثر نعمه الله عليه والا يتظاهر بمظهر الفقراء في لبسه وماكله ومشربه ونحو ذلك بل يظهر نعم الله عليه ويبين فاذا تعاطى بعض الاحيان شيئا من التواضع والبذله لكسر النفس هذا هو المطلوب اما ان تكون مظاهره مظاهر الفقراء والعاجزين وهو قد عم الله عليه هذا هو المكروه الذي لا ينبغي ولهذا لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا افذلك من الكبر قال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق يرد الحق التكبر عن قبول العمل وغمط الناس احتقاره خرجه من المسلم الصحيح رحمه الله هذا يدل على ان ينبغي التجمل لبس الحسن من الثياب بين الناس في صلاته وبين الناس ولا سيما الجمعه وهذا لما راى عمر رضي الله عنه حله من ديباج قال يا رسول الله لو اشتريتها للوفد والجمعه فقال انما لبسها من لا خلاق له لانها حريم من لا خلاق له في العشره فدل على ان الجمعه يلبس لها الحسن من الثياب وعند مقابله الوفود فهذا كله يبين لنا ان ينبغي المؤمن ان تكون له مظاهر حسنه حسب ما اعطاه الله من النعمه هكذا حديث عبد الله بن عمرو انه يحب ان يرى اثر نعمته على عبده فاذا كانت عنده النعمه والخير فليكن مظهره مظهر الغنى والسعه في لباسه وفي باكله ونحو ذلك اما ان يلبس الفرقان والربيع من الطعام وقد نعم الله عليه فهذا معناه نوع من الجهل لنعم الله بالفعل ونحو الظاهر من فقر بالفعل نسأل الله السلامة نعم
الله يؤخذ من الحديث هذا إن الله جميل إن الله طيب إن الله إثبات أن أسماء الله جميل
نعم نعم طيب. نعم مما صح نعم أما حديث من المضيف هو النظاف هو ضعيف رواه الترمذي لكن ضعيف من يحب النظاف هو ضعيف لكن معناه صحيح معنى إن الله جميل نعم
جميل وطيب
نعم طيب إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب رواه مسلم نعم
لكن هذا الظهور من نعمة الله
يرى ولا يرى ان الله يحب ان يرى ولا يرى
الحديث رواية انه يحب ان يرى اثر نعمته عليه وإذا رآه رآه الناس أيضا.
لكن هذا الظهور لأن كله وما في ذلك من شكره الله يحب أن يشكر ذلك من محبته الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم كما تأولوه عليه وآخرون رأوه معالما لهذه من النصوص ولم يهتموا بجانبه. فالأول قال فلا يزور طريق ولونا وكل مصنع الرب جميل بقوله الذي أحسن كل شيء خلقه بل أحب كل شيء وكم يستدعون بقول بعض المشايخ أن محبتنا تحرق في القلب كل ما فيها مراد محمود والمخلوقات كلها مرادها وغيرها ولا يقوله قائلهم فصرح بإطلاق الجمال إسقاطا بما يصيبها وبينهم يسلكون غيرة لله والنهي عن المنكر والبغضة الله والجهاد في سبيله وإقامة حدود الله في ذلك متناقضان إلا يتمكنون من الرضا بكل ممنوط فإن المنكرات هي أمرهم ورضة لهم ولغيرهم ويبقى أحدهم مع قدره وذوقه وهواه ينكر ما ينكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه وينسلخ عن دين الله وربما دخل أحدهم في الاتحاد والحلو المطلق. ومنهم من يخص الحلول او الاتحاد ببعض المخلوقات كالمسيح او علي بن ابي طالب او غيرهما من المشايخ والملوك والمردان فيقومون بحلوله في الصور الجميله ويعبدونها ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميله من النساء الاجانب والمردان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو ويلزم ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما يقدم إليه وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والآخرون قالوا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومعلوم أنه لم ينظر نظر الإدراك لكن نظر المحبة وقد قال تعالى عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وقال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أحسن أثاث بريا والأثاث النار من اللباس ونحوه واللئم المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صورا وأموالا حين تبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعطى ولا يتوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى وفي السنن عنه انه قال البدانه من الايمان وايضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب وايه الذهب والفضه ما هو اعظم الجمال في الدنيا وحرم الله الفقر والخيلاء واللباس الذي فيه الفقر والخيلاء كاطاله الثياب حتى ثبت في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا. وفي الصحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وفي الصحيح ان من قال بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء فصف الله به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه. فخرج على قومه في زينته قالوا ثياب الأرجمان ولهذا تقول الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين
رواية بالراحة بعض النسخة
وعلي ثوبان معصران
لا لأن
وراء علي
من كذا خطأ
وراء علي
ايش قلت لك
وقد ورد هذا فقد روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبين معصرين
رآني وعلي ثوبان من كذا جملة مستقلة رآني وعلي ثوبان
وأيضا فقد قال الله تعالى كل المؤمنين ويضربوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى قوله واطلبوه من الله جميعا أيها المؤمنون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة العينان تجنيان وزناهما النظر وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجر فقال اصرف بصرك وزدت من انه قال لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وقد قال تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقدرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حكم المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأنواع مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد وقد فهم على ابنه بملامه من هذه الزينة ثم حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وجد الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة ليوم القيامة فنقول اعلم أن ما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم من محبة الأجناس المحبوبة من الأعيان والصفات والأفعال وما يوجده من ذلك هو مثل ما يمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما أصل الأمر والنهي وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب أمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من جنس واحد والنصوص النبوية تأتي مطلقة ما تأتيه مطلقة عامة من الجانبين فتتعارض في بعض الأعيان والأفعال التي تندرج في نصوص المدح والذم والحب والبغض والأمر والنهي والوعد والوعيد وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة في غير موضع لتعلقها بأصول الدين وخضوعه فإن من أكبر المسائل التي تتبعها مسألة الأسماء والأحكام في فساق أهل الملة وهل يجتمع في حق الشخص الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك وهل يكون الشيء الواحد محبوبا من وجه مرغوبا من وجه محمودا من وجه مرغوبا من وجه كما يقول جمهور الخوارج والمعتزلة وهل يكون فعل واحد أو به من وجه من حين عنه وقد تنازع في ذلك أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم والتعارف بين النصوص إنما هو بالتعارف
وهذا الذي قرأه المؤلف رحمه الله في الأمور المجملة إنما يفصله النصوص الأخرى، فإذا أحب الله شيئا أثنى عليه إجمالا أو ذم شيئا وعابه إجمالا فلا بد من الرجوع إلى النصوص في التفصيل، فما فصله من الأبواح أخذ به وما فصله من النهي أخذ به، فإذا قال إن الله جميل يحب الجمال ليس معناه أن كل جميل محبوب إلى الله مطلقا، مقصود كل أنه يحب جماله الذي أباح وشرع لعباده، فيحب الجمال الذي شرعه لعباده وأحبه لهم دون ما أنهاهم عنه، فالذهب مثلا والحرير جميل ولكنه ما أحبه للرجال سبحانه وتعالى فجعله للنساء، فلا يقول قائل إن الذهب جميل فيتحلى به الرجل ويجعله خاتما له أو قلادة له، لأن هذا جميل لكن في محل النساء لا محل الرجال، هكذا الحرير وجهه جميل في نفسه وله نفيس لكن لجنس آخر وهم النساء لا للرجال، هكذا الأواني جميلة وطيبة لكن الله ما أباح لنا في أواني الذهب والفضة، ما أباح للعباد في الدنيا بل جعلها في الآخرة في الجنة والنعيم المقيم، فلا ينبغي أن يستعجلوها في الدنيا أو يتشبهوا بأعداء الله في الدنيا لن يستحلوها، وهكذا ما أشبه ذلك يقول إن يحب أثر نعمته عليه ليس معنى أن يحب أثر نعمته عليه يلبس الحرير أو يلبس الذهب أو يتبختر أو يجر ثيابه، لا بل يلبس منها ما شرعه الله ويتجمل بما جعله الله له من اللباس الجميل المباح غير الحرير، وهكذا يتجمل الثياب لكن من دون إرخائها وإسبالها ويتجمل بها الحدود الشرعية، فالحاصل أن الألفاظ المجملة العامة لا بد من تفصيلها وتقييدها بالنصوص الخاصة المفصلة لما أباح الله جل وعلا، أما أهل الباطل فيأخذون ما ناسب أهواءهم ويتأول النصارى غير تأويلها، والواجب على أهل الإيمان أن يفسروا النصوص بما جاءت به وأن يقيدوا المطلق بالمقيد ويخص العام بالخاص وأن لا يخذوها هكذا مطلقة فيجعلها متعارضة متناقضة، لا، فإن كتاب الله وسنة رسوله لا يتناقضان فكلاهما حق، فما أطلق في مكان فسره مكان آخر وما عمل في مكان فسره تخصص آخر وهكذا.
كيف يجمع ذلك على الزهد والحق على النفس؟
تكون الزاهد يكون زاهدا في الدنيا رائدا في الآخرة هو عليه ملابس جميلة ما عنده مفاخرة ولا تكبر ولا إضاعة للآخرة في مشاغل الدنيا، فهو يلبس الجميل ويتواضع لله ويزهد في الدنيا لا يؤثره على الآخرة، فالمؤمن زاهد في الدنيا وإن لبس الجميل وإن أكل الطيب من الطيبات من اللحوم والطعام ونحو ذلك فزد محل القلب، وإذا ترك ذلك بعض الأحيان من باب كسر النفس من باب البذالة بعض الأحيان هذا حسن من باب كسر النفس عن ترفعها وتكبرها ونحو ذلك، ولهذا قال تعالى يا أيها الرسول من الطيبات واعملوا صالحا، ويأكل من الطيبات ويعمل صالحا وهو زاهد أزهد الناس الأنبياء، ومع ذلك أمره ويأكل من الطيبات عليهم الصلاة والسلام، وهكذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وكان لا يتكلف صلى الله عليه وسلم يأكل ما تيسر، يأكل من اللحم من لحم الإبل ومن لحم الغنم ومن الصيود ويشرب العسل ويأكل الفاكهة ويلبس الحسن من الثياب إذا تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام،
بعض الناس إذا نصح عن النظر
إلى
النساء يقول استدل بهذا الحديث إن الله
جميل حبيب، هذا من جهله نسأل الله العافية. نعم
التكبر على المتكبرين.
نعم
التكبر على المتكبرين.
التكبر قسمان، التكبر عليهم معنى أنه لا يعمل بالشرع هذا غلط، أما أنه لا يهتم بهم ولا يباليهم باله ولكن ينصفهم يعطيهم حقوقهم حق، ينصفهم يعطيهم حقوقهم يرد السلام يبدأ بالسلام إلى غير ذلك.
صلى الله عليك الوعيد الورد في إسبال الإزار والمخمر يدخل فيه جميع أنواع الخيالات السيارة والملبس قد يدخل فيه الوعيد لا ينظر الله من جرى ثوبه خيالات
لا هو أخذ النقع طيبة وفوق الناقة الطيبة والفرس الطيب هو من الخيالة، هذا خيال مقيدة في القلوب وفي الملابس ونحوها مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قلبه في التكبر ولو على خير. لا هذا يكون أشد تحريما، وإلا فالإسباب كله محرم، لكن ما كان عن كبر يكون أشد في الإثم، نسأل الله العافية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما أسلم الكعبين إلى إسلام فهو في النار ولم يقيده، صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتعارض بين النصوص إنما هو رفاع المتعارض المقتضي للمدح والذم من الصفات القائمة بذاته فعابدته تعالى، ولهذا كان هذا جنس موجبا للكفر أو الفتنة، فأمر مسألة فرقت بين الأمة مسألة فاسد منه فأخرجت الخوارج في نصوص الوعيد والخلود في النار وحسنوا بكفره، ووردته المعتزلة على دخوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار، لكن لم يحكموا بكفره فلو كان الشيء خيرا محضا لم يجد الفرقة، ولو كان شرا محضا لم يخفى أمره، لكن اجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة، وكذلك مسألة القدر التي هي من جملة فروع هذا الأصل، فإنه اجتمع في الأفعال الواقعة التي نهى عنها أنها مرادة له لكونها من الموجودات، وأنها غير محبوبة له ولا مرضية بل منقوطة مطلوبة لكونها من المنهيات، فقال طوائف من أهل الكلام: الإرادة والمحبة والرضا واحدة أو متلازمة. ثم قالت القدرية: والله لم يحب هذه الأفعال ولم يرضها فلم يردها، فأدت وجود الكائنات بدون مشيئته، ولهذا لما قال غيلان القدري رضيعة بن عبد الرحمن: يا رضيعة
يا رضيعة
ولربيعة بن أبي عبد الرحمن: يا ربيعة المشيت هذا مشيتك بالله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أترى الله يعصى؟ قصر فكأنه ألقمه حجرا يكون له ونزهته عن محبة المعاصي، فسلت له إرادته وكفره جعلته مطهورا مقصورا. وقال: من أراد قدريه بل كل ما أراده بدأ حبه ورضيه، ولكنه من يكون الكفر والفسوق والعصيان محبوبا بين الله مرضيا. وقال أيضا: يأمر بما لا يريده، وكل ما أمر به من الحسنات فإنه لم يرده، وربما قال ولم يحبه ولم يره الا اذا وجد، ولكن امر به وطلبه، فقيل لهم: هل يكون طلب واغاثه واستدعاء بلا اراده ولا محبه ولا رضا؟ هذا جمع بين النقيضين، فتحجبوا فاولئك سلموا رب خلقه وقدرته وارادته، وهؤلاء سلموا محبته ورضاه وارادته الدينيه وما يصحبه امره، ولم يؤم ذلك. وكما ان الاولين لم يثبتوا ان الشخص الواحد يكون مثابا معاقبا، بل انه مثاب فاما معاقب، فهؤلاء لم يبينوا ان الفعل الواحد يكون مرادا ومن وجه دون وجه، بل مرادا غير محبوب، بل اما مراد محبوب واما غير مراد ولا محبوب، ولم يجعل المرادة إلا نوعا واحدا، والتحقيق أنه يكون مرادا غير محبوب ولا مرضي، ويكون مرادا من وجه دون وجه، ويكون محبوبا مرضيا غير مراد وقوع. والإرادة نوعان: إرادة دينية وهي المقارنة للأمر والنهي والحب والبغض والرضا والغضب، وإرادة كونية وهي المقارنة للقضاء والقدر والخلق والقدرة، وكما تفرقوا في صفات الخالق تفرقوا في صفات المخلوق، فأولئك لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل، وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل، أولئك نفروا القدرة الكونية التي بها يكون الفعل، وهؤلاء نفروا القدرة الدينية التي بها يأمر الله العبد وينهاه على أصول تحققهم في مسألة تكليفهما أعطاه، وقسم بلا قدرية مجوسية يثبت الأمر والنهي وتنفي القضاء والقدر وإلى قدرية مشركية كل منهم تثبت القضاء والقدر وتكذب بالأمر والنهي أو ببعض ذلك وإلى قدرية إبليسية تصدق بالأمرين لكن ترى ذلك تناغما مخالفا للحق والحكمة وهذا كما أن فيما تتعارض فيه الأسباب والدلائل تجد فريقا يقولون بهذا دون هذا وفريقا بالعكس وفريقا معلومهم غني واعتقدوا تناقضهما وصاروا متحيرين او مالئين عن التصديق بهما جميعا او متناقضين مع هذا تاره ومع هذا تاره فهذا تجده في مسائل الكلام والاعتقادات ومسائل الاراده والعبادات كمسألة السماع الصوتي ومسألة الكلام ومسائل الصفات وكلام الله وغير ذلك من المسائل وجماع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا على
بد من خلاصة في هذا أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان إرادة كونية كالمشيئة هذه بها خلق الأشياء وبها أوجد الأشياء وهي المراد في قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد أن يقول كن فيكون وفي قوله جل وعلا ولو شاء ربك ما فعلوه وفي الحديث ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذه بها أوجد الله الأشياء وخلق الأشياء خيرها وشرها وهناك إرادة دنية تتبعها المحبة والرضا وهي ما جاءت في الرسل فما أمر الله به فقد أراده شرعا وأحبه شرعا فإن وجد فقد شاءه قدرا وأراده قدرا وإن لم يوجد فذلك لأنه لم يشاءه قدرا ولم يجده قدرا سبحانه وتعالى فإذا وجد من المؤمن لتمعت في حقه الإرادتان الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فإنه إنما صلى وصام ووحد ربه بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية ووافق إرادته الشرعية ومحبته سبحانه وتعالى وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر فإنه إنما كفر وعصى بما سبق من المشيئة والإرادة الكونية ولكنه لم يوفق لقبول الإرادة الشرعية والأمر الشرعي فصار عاصيا ضالا ولكنه لم يخرج عن قدر الله ولا عن إرادة كونه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد فتجتمع الإرادتان في حق المطيع وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة في حق العاصي والكافر وهذا فصل النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع الله المستعان نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وجمع قوله ذلك أن كل أمرين تعارضا فلا بد أن يكون أحدهما راجحا ويكون متكافئين فيحكم بينهما بحسب الرجحان وبحسب التكافؤ فالعملان والعاملان اذا امتاز كل منهما بصفات فان ترجح احدهما فهو الراجح وان تكافا سبي بينهما في الفضل والدرجه وكذلك اسباب المصالح والمفاسد وكذلك الادله فانه يعطى كل دليل حقه ولا يجوز ان تتكافا الادله في نفس الامر عند الجمهور لكن تتكافأ في نظر الناظر وأما كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتا منتظرا فهذا لا يقوله عاقل واصل هذا كله العدل بين التسوية بين المتماثلين فإن الله تعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد وسطنا القول في ذلك وبينا أن العدل بما الدين والحق والخير
وقد وسطنا
القول في ذلك وبينا أن العدل بما عدلنا العدل بما الدين والحق
أما العدل
جماع الدين
والحق والخير كله في غير موضع. والعبد الحقيقي قد يكون متعذرا مما عمله وإن العمل به لكن التماثل من كل وجه غير ممكن أو غير معلوم فيكون العبد في مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه وهي الطريقة المثلى. وقال الله سبحانه
وليظ بذلك يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويقول في السبع يظلم الله في كل إمام عادل ويقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ويقول وأقسطوا إن الله يحب المقسطين هذا كله العدل في الأمور كلها في نفسه وفي الناس. الله أكبر.
وقال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعلى هذا فالحق الموجود وهو الثابت الذي يقابله المنفي والحق المرشود وهو المنور به المحبوب الذي يقابله المجزي عنه المضروب ثلاثة أقسام. فإن في الحق المقصود إما أمر ترجحت المصلحة المحبوبة فيه وهذا يؤمر به وإما أمر ترجحت فيه المفسدة المكروهة فهذا ينهى عنه وإما أمر استوى فيه هذا وهذا فهذا لا يؤمر به ولا ينهى عنه ولا يترجح فيه الحب ولا يترجح فيه البغض بل يكون عفوا وما دون هذا إن كان مثل هذا إن كان مثل هذا موجودا فإن الناس يتنازعون في وجوده فقيل هو موجود وقيل بل هو بل هو المقدر في الفعل لا وجود له بل لا بد من الرجحان كما قيل مثل ذلك في تكافر بعد الله. وعلى هذا فالأمر الذي ترجحت فيه المصلحة وأمر به غلب فيه جانب الحق مع أن الذي فيه المصلحة مغضب من كونه مراد فهو مراد بغير والأمر الذي ترجح فيه جانب المصلحة محبوب لكنه مراد الترك محبوب فهو محبوب في نفسه لكن ملازمته إنه بغير الغجب أن يراد تركه تبعا لشراهية لازمة فإنه بغض اللازم ونفى من فيه الملزوم فحاصله أن المراد إرادة جازمة هو أحد الأمرين إما الفعل وإما الترك والأول هو المأمور به والثاني هو المنهي عنه لكن مع هذا فقد يشتمل المفعول على تغييض محتمل ويشتمل المفروض على حبيب المرفوض فهذا أصل نافع فهذا في الفعل الواحد وأما الفاعل الواحد الذي يعمل الحسنة والسيئة معا وهو وإن كان التفريق بينهما ممكنا لكنه هو يعملهما جميعا ويتركهما جميعا لكون محبته لأحدهما مستلزمة لمحبته للأخرى وبغضه لأحدهما مستلزما لبغضه للأخرى فصار ما يؤمر إلا بالحسن من الفعلين ولا ينهى إلا عن السيء منهما وإن لزم ترك الحسنة لا ينبغي أن يأمره في مثل هذا بالحسنة الموجودة فإنه يقول أمرا بالسيئة ولا ينهى عن السيئة المرجوحة فإنه يقول نهيا عن الحسنة الراجحة وهكذا المعين يراد كذا وهكذا المعين يعين على الحسنة الراجحة وعلى ترك السيئة المرجوحة وهذا أصل عظيم تدخل فيه أمور عظيمة مثل الطاعة لأئمة الجور وترك القروض عليهم غير ذلك من المسائل الشرعية وهذا حكم الطائفة المشتملة أفعالها على حسنات وسيئات بمنزلة الفاعل في ذلك وبما ذكرناه في الفعل الواحد والفاعل الواحد تظهر ظنون كثيرة إما الحق الموجود وإما أن يكون الشيء في نفسه ثابتا ومنتفيا لكن كثيرا ما تحدث مقابلة بين إثبات عام
منه نفي عام ويكون الحق في التفصيل وهو تضيف بعض ذلك العام وانتفاء بعضه وهذا هو الغالب على المسائل الكبار التي يتنازع فيها احداث الكلام والفلسفه ونحوهم والدليل اما ان يكون دليلا معلوما فهذا لا يكون الا حقا لكن كثيرا ما يظن الانسان ان الشيء معلوم ولا يكون معلوما وحينئذ فاذا ظن ظانا تعارض الادله المعلومه كان ذلك في تعارضها بل يكون احد الامرين لازما اما كلها او بعضها غير معلوم واما ان موجب الدليل حق من غير تعارض وان ظنه الله تعارضا فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود فالحق الموجود لا ينافي الحق الموجود بل يكون كل
موجود فالحق
الموجود لا ينافي الحق الموجود
نعم
بل يكون كل منهما موجودا بخلاف الحق المنصور فانه قد يكون مقتضي للذلك ما في كل منهما من المصالح المقصوده لكن لا يوجد القدام فإن كان الدليل مغلزا للظن قتل فيه موجبه وإذا تعرضت هذه الأدلة رجح راجحها وسوي بين متشافها إذا تقدم ذلك فقولوا فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال كقوله الذي علمه الله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الله لطيف يحب النظافة أو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك
حط على عليه يجيب يشوف النظافة طالع إن شاء الله الحديث ضعيف أو يرسلني هو ضعيف لكن ما أدري المؤلف أين وجده نعم
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ما يكون
في صح كم
438
نعم
فهو سبحانه إذا كان يحب العفو لم يوجد هذا ألا يكون في بعض أنواع العفو من المعارض الراجح ما يعارض ما فيه من محبة العفو ولولا ذلك لكان ينبغي أن يعفو عن كل محرم فلا يعارض مشركا ولا فاجرا لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذا خلاف الواقع ولوجب ان يستحب لنا العفو عن كل كافر وفاجر فلا نعاتب احدا على شيء ما لا خلاف ما امرنا به وخلاف ما هو صالح لنا ونافع في الدنيا والاخره وكذلك محبته للمتطهرين ومحبته للنظافه لا تمنع حصول المعارض الراجح مثل ان يكون الماء محتاجا اليه للعطش فمحبته لسقي العطشان راجحه على محبته للطهاره والنظافه وكذلك سائر ما يتزاحم من الواجبات والمستحبات فإنها جميعها محبوبة لله وعند التزاحم المقدم أحبها إلى الله والتقرب إليه بالفرائض أحب إليه من التقرب إليه بالنوافل وبعض الواجبات والمستحبات أحب إليه من بعض وكذلك إذا تعارض المأمور والمحمور فقد تعارض حبيبه وبغيضه فيقدم عظمهما في ذلك فإن كان محبته لهذا أعظم من بغضه لهذا قدم وإن كان بغضه لهذا أعظم من كما قال تعالى يسألونك عن القبر والميت قل فيه ما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما وعلى هذا استقرت الشريعه في ترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين وترجيح الرابط من الخير والشر المجتمعين والله سبحانه يحب صفات الكمال مثل العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير وفي الصحيح عنه أنه قال لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهذا في الحقيقه من رحمه الله لعباده فان الله انما ارسل محمدا رحمه للعالمين وهو سبحانه ارسل لعباده من الغالبه بولدها لكن قد تكون الرحمه المطلوبه لا تحصل الا بنوع من الم وشده تلحق بعض النفوس كما ورد في الاثر اذا قالوا للمريض اللهم ارحم يقول الله كيف ارحمه من شيء به ارحمه
كيف
ارحمه من شيء به ارحمه
والمعنى في هذا ان الرحمه ونحوها وسائر ما امر الله به ورسوله قد يفضل بعضها على بعض يكون الشيء محبوبا لله مفضلا ولكن يعتريه شيء يوجب إزالة ذلك وتقديم ذلك عليه فمثلا رحمة المؤمن والإحسان إليه وكراهة الضرر عليه بمرض أو قطع طرف أو سجن أو غير ذلك محبة للمؤمن ورحمة له لكن قد يعارض هذا شيء يضره وهو إذا فعل ما يوجب التعذيب يوجب السجن يوجب الحد فإذا زنى وثبت الأمر أو سرق وثبت الأمر أو عق والديه وثبت الأمر فمن رحمته أن يعاقب لأنه إذا استمر في هذا الأمر ضر نفسه وأهلكها من رحمته أن يعاقب على ما جنى حتى يقف عند الحد حتى لا يضر نفسه وحتى لا يضر غيره لإقامة الحدود عليه و سجنه عند الحاجة إلى ذلك وعقوبة العاق وعقوبة القاطع وعقوبة من حارب الله ورسوله بقطع الطريق أو ما أشبه ذلك لا تنافي الرحمة بل هي من الرحمة بل هي من الرحمة والإحسان لأنها تزجره وتحول بينه وبين الإيذاء للناس وبين إهلاك نفسه فقد رحم رحمة تنفعه فعقوبته وسجنه ونحو ذلك كلها من رحمته فلا ينافي قولها جل وعلا إن رحمة الله قريب المحسنين ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم هذه رحمة خاصة تقتضي تكفير سيئاته وكف شر عن الناس هكذا قتله إذا كان محسنا هكذا قتله في القصاص إلى غير ذلك نعم
وكذلك كون الفعل أنفى كون الفعل عفوا وصيغة يقتضي محبة الله له فإذا عرضهما فأحب إلى الله منه واشتمل على بغض الله له أعظم من محبته لذلك العفو قدم الرابح فكون الشيء جميلا يقتضي محبة الله له، وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه، إن كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما في نفسه من الظلم. فهذا
من هذا مثلا القصاص المطلوب، القصاص مع عفو، العفو مطلوب، تعفو أقرب للتقوى، ولن قد يحصل بالعفو مضرة شر يترك ولا يعفى عنه، فيقام الحد وينفذ التعزير وينفذ القصاص، لأنه لو عفى هؤلاء الذين هم أهل القصاص لزاد شر هذا وفتنته وضر الناس. قد يكون على القصاص جماعة فالعافى بعضهم صارت بينهم فتنة وشرور، فلا ينبغي أن يخالف جماعته ويعفو ويسبب فتنة بينهم وشرا وقتالا وتقاطعا ونحو ذلك، فالترك العفو في هذه الحال حتى ينفذ القصاص وتهدأ الأمور وتطفأ الفتن ويردع الظالم وتجتمع الأسرة على الخير والمحبة أولى من العفو الذي يفرقهم ويشتت شملهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء أو يجرع من عفي عنه على فساد الآخر. نعم.
فكل شيء جميلا يقتضي محبة الله له، وسبحانه أحسن كل شيء خلقه، إن كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها، ومن ذلك وجه يكون حسنا محبوبا، وإن كان من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه من الظلم. فهذا موجود فينا، فقد يفعل الشخص فعل كثير كشرب الدواء الكريه الذي يضره الذي يضره له أعظم من حبه له، وهذا لما تضمن مما محبته له أعظم من ضربه للدواء أراده وشاءه وفعله. فأراد بالإرادة زيادة المقارنة للقدرة فعلا فيه مما يجبره وأكثر مما يحبه، لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أرغب ولحصول ما محبته له أعظم من بغضه من ضربه لهذا، فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من ضربه للدواء. العيث الأعلام التي نغضبها كالشياطين والكافرين، وكذلك الأفعال التي نغضبها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها، ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أضر، فهي مرادة له وهي مرادة له مشروطة كما بينا هذا في غير هذا الموضع. وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال.
أما الجمال الخاص